أيها الأخوات والإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مع البوطي في حياته وفكره، والذي نحاول من خلاله تسليط الضوء على الجوانب العلمية والفلسفية والأدبية والفكرية للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. مرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. موضوع حلقتنا اليوم هو عن المرأة، يعني لو بدأنا معك بنظرة إجمالية للمرأة وحقوقها في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن حديث المجتمعات الإنسانية الغربية وغير الغربية اليوم عن المرأة عبارة عن اختلاق مشكلة من لا شيء.
كيف؟
نعم، يعني هنالك من يحاول جاهدا ومتكلفا أن ينشئ من الحديث عن المرأة مشكلة اجتماعية ولا يتأتى ذلك، فيتخذ من أجل الوصول إلى هذا الغرض كثير من السبل المصطنعة المتكلفة. أستطيع أن أجيب الآن عن سؤالك هذا باختصار وببساطة. المرأة فيما يتعلق بمكانتها وحقوقها كالرجل سواء بسواء، لكن كما أن بين الرجال يوجد تنوع، في حين أن حقوق الرجال الأساسية ومكانتهم حيث جنس الرجل واحدة، فكذلك هنالك تنوع ما بين المرأة والرجل. يعني نحن نقول الرجال لهم حقوقهم في الشريعة الإسلامية وفي القوانين الوضعية، والرجل كجنس لا يختلف فرد عن فرد فيما يتعلق بهذه الحقوق، ولكنك تنظر فتجد هنالك تنوع. فهذا طبيب ولا يتأتى له أن يأخذ وظيفة مهندس، وذاك مهندس ولا يتأتى له أن يأخذ وظائف أخرى، والثالث مزارع فلاح يكدح في الأرض ولا يتأتى له أن يعني يجمع بين وظيفته ووظائف أخرى، ورابع مفكر وعالم وفيلسوف وإلى آخر ما هنالك. فالتنوع موجود، ولكن هذا التنوع لم ولا يجوز أن نعبر عنه بأن هنالك أناسا من الرجال تتفاوت حقوقهم بعضهم عن بعض، ما حد بيقول هذا الكلام. كذلك المرأة مع الرجل، الرجل والمرأة حقوقهما في الشريعة وفي القوانين الوضعية اليوم سواء ولا تفاوت بينهما، ولكن هنالك تنوع. فالمرأة في وجودها الاجتماعي تملأ فراغا لا يملأه الرجل، والرجل في وجوده الاجتماعي يملأ فراغا لا تملأه المرأة. هنالك بعض أصحاب النظرة المنكسة ينظرون إلى هذا التنوع فيعبرون عنه بأنه حقوق المرأة مهضومة بسبب هذا التنوع، في حين أن حقوق المرأة غير مهضومة. والدليل على ذلك ككلام إجمالي، ثم بعد ذلك ندخل في التفاصيل، أن الشريعة الإسلامية تنص على أن كل الأعمال المشروعة للرجل كلها مشروعة للمرأة، بشرط أن تلتزم المرأة بالضوابط والآداب التي ألزمها الشارع بها. نعم، تماما كالرجل. الرجل أيضا شرع الله عز وجل له وظائف.
حتى السياسة دكتور؟
سياسي، والقضاء عند كثير من الفقهاء مثل الحنفية وغيرهم تقضي فيما تشهد فيه. لك إيه؟ نعم، عند الإمام أبي حنيفة وكثير من علماء السلف.
طيب الآن
نعم. بس نعم. نقطة، لاحظ أن الشريعة الإسلامية تقول الوظائف التي أنيطت بالرجل أو التي شرعت للرجل هي ذاتها شرعت للمرأة، لكن ينبغي أن تلاحظ الآداب التي أمرها بها، فإن تأتى لا أن تجمع، هذا ما أريد أن أقول، بين الضوابط والآداب التي ينبغي أن تلتزم بها المرأة وبين هذه الوظائف فنعمة ويا مرحبا. تماما كالرجل، الرجل أيضا أنا يعني شرع له الباري عز وجل وظائف كثيرة، لكن على أساس أن ينضبط بما أمره الله عز وجل به. يعني لو أن رجلا أراد أن يشتغل في مكان نعم فيه نساء واقتضى ذلك أن يخلو مع النساء، هذا الرجل لا يجوز له أن يفعل ذلك. يعني الضوابط بين الرجل والمرأة واحد.
طيب دكتور، يعني المرأة الآن بين فريقين وضاعت بينهما، فريق يدعوها للانحلال والإباحية وإلى ما هنالك، وفريق آخر يعني يدعوها إلى التزمت والغلو ومنع التعليم وإلى ما هنالك، كيف تكون النظرة الصحيحة الآن في هذا العصر فضيلة الشيخ؟
أولا أريد أن أبين لك سبب هذا الإفراط والتفريط. سبب ذلك ما نعلمه من ردود الفعل التي تنشأ عند التطرف. إذا وجدت تطرفا إلى الجهة اليمنى لا بد أن تنتظر تطرفا صداه يظهر في الجهة اليسرى والعكس. فعلا هنالك من يدعو إلى أن، لا أقول تتحرر المرأة، كلنا نقول ينبغي أن تتحرر المرأة، ولكن هنالك من يدعو إلى أن تتحلل، لا تتحرر، أن تتحلل من الضوابط الإنسانية الأخلاقية كما تقول، ودون القيود ودون الضوابط. بل الأحلام المنتظرة خطيرة جدا. نعم، هذا الواقع الذي نراه لابد أن يوجد عند بعض الناس الذين لا يحكمون المنطق، نفوسهم يعني تهيمن عليهم، لابد أن نجد عندهم
ردة فعل.
تتصور في المرأة في هذه الحالة ما ينبغي أن تخرج من البيت، المرأة ما ينبغي أن تتعلم، المرأة ينبغي أن لا يرى من جسمها أي شيء نهائيا، كتلة سواد، ينبغي أن تتحرك هنا وهناك. هذا عبارة عن ردة فعل. طيب ما العلاج؟ العلاج هو أن نعرض عن الإفراط الذي نراه في الجانب الأيمن والإفراط التفريط الذي نراه في الجانب الأيسر، ونعود إلى النقطة الوسطى، إلى المحور المتوسط، نعود إلى الشريعة الإسلامية المنبثقة من كتاب الله والمنبثقة من سنة رسول الله، والتي شرحها لنا السلف الصالح من علماء الشريعة الإسلامية. في هذه الحالة نستطيع أن نحل مشكلة الإفراط والتفريط. لذلك أعود فأقول لك، ما الحق الإنساني الذي تمتع به الرجل وحيل هذا الحق بين المرأة وبين الحصول عليه؟ اذكر لي مثلا، فكر.
لا يستحضرني بصراحة.
طيب إذن أنا وأنت أعتقد نحن نموذجان لرؤية المجتمع.
نعم،
نقول إن الحقوق التي متع الله بها الرجل هي ذاتها التي متع بها المرأة. ولاحظ بيان الله عز وجل كيف يؤكد هذا المعنى. نعم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه اسمها ولاية متبادلة. ما وجدتها حتى في القوانين الوضعية. يعني في المجتمع الرجل له ولاية على المرأة، ولاية التذكير والتنبيه والمشورة، والمرأة لها ولاية على الرجل أيضا بالقدر ذاته.
كيف يعني مع أن الرجال قوامون على النساء؟
لا، تلك ناحية تانية. القوامة التي تسألني عنها لا تتعارض مع الولاية المتبادلة.
ممكن بعض التبسيط.
ماشي، يعني كيف نجمع بين الولاية المتبادلة وبين القوامة التي هي حق الرجل تريد أن تقول، أليس كذلك؟
طبعا.
القوامة التي تحدث عنها بيان الله عز وجل، نرجع إلى أي تفسير لكلمة القوامة؟ هي عبارة عن قوامة الرعاية والحماية ضد أي خطر يمكن أن يطوف بالدار، لا بالمرأة، بالدار كلها، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا. واضح كيف؟ فهذه القوامة عبارة، ليست قوامة تسلط بحيث تنسف الولاية المتبادلة، لا، هي قوامة رعاية وحماية، نعم، ورد الأذى المتوقع. كيف المرأة والرجل يرقدان في جوف الليل آمنين مطمئنين في الدار، في منتصف الليل استيقظا على من يعبث بريتاج الباب،
نعم،
وعلم أن لصا قد داهم يريد أن يقتحم. من دعك من القوانين والشريعة الإسلامية، من هو الذي يهب من رقاده ليحمي الدار وأهلها؟
الرجل.
الرجل والأخرى تختبئ في ظل الرجل أو تختبئ في غرفة النوم، أليس كذلك؟ إذن بقطع النظر عما يقوله القانون والشريعة، الفطرة بيّنت أن كينونة المرأة وكينونة الرجل جعلت الرعاية وليس التسلط، الحماية، إبعاد الخطر عن المرأة أمر عائد إلى الرجل، وهذا ما قررته الشريعة. وأنا أقول لك شيء، قرأت كلام لطبيبة ألمانية اسمها إستر فيلر تتحدث عن المرأة وما إلى ذلك وتعدد الزوجات، هل يمكن أن يكون في الغرب ولا لا؟ تقول فيه: أنا الرجل الذي يسعدني هو ذاك الذي يكون أطول مني قامة وأقوى مني جسدا، ذاك الذي إذا أردت أن أنظر إليه أرفع رأسي لأنظر إليه، وذاك الذي يشملني برعايته. هذه لا تعلم لا الشريعة ولا قرأت معنى القوامة، ومع ذلك هي امرأة طبيبة ألمانية تقول: ذاك الذي يشملني برعايتي. أليس هذا ترجمة لكلمة قوامون؟ إذن لا تعارض بين الولاية المتبادلة
وبين القوامة،
وبين القوامة التي هي مرة أخرى أقول رعاية، حماية، إبعاد الأذى. نعم.
طيب لو نظرنا، يعني نحن بقليل من التفصيل فضيلة الشيخ، أولا نظرتكم يعني إلى عمل المرأة وتأثيره على أسرتها، على أولادها، على تنشئتها للأجيال، ما هي نظرة يعني دكتور محمد سعيد رمضان البوطي لعمل المرأة ككل وإشراكها في بنية المجتمع مع الرجل؟
والله أنا ليست لي نظرة أمام قرار الشريعة. عندما تسألني هذا السؤال أحيلك إلى ما تقوله الشريعة، ارجع وأنت خريج الشريعة، ارجع إلى أي مصدر من مصادر الشريعة تجد أن الشريعة تقول للمرأة أن تباشر كل الأعمال التي يباشرها الرجل، بشرط أن تعود إلى الضوابط والآداب التي ألزمها بها من حيث المظهر والحجاب والآداب، وأن لا تكون هنالك خلوة محرمة بين الرجل والمرأة، وأن تكون مستقيمة، العمل لا يلزمها على الانحراف. في هذه الحالة ليس هنالك عمل كعمل حجب الله المرأة عنه.
لكن عندما العمل فضيلة الشيخ يؤثر على تربية هنا أولادها،
هنا سلم الأولويات يأتي في حق الرجل كما يأتي في حق المرأة. كلنا نعلم أن هنالك في باب المصالح سلم أولويات، يعني المرأة من حيث المبدأ لها أن تخرج من البيت فتمارس أي عمل من الأعمال، وأيضا لها أن تمارس عملا ما من الأعمال البيتية، نعم، تربية الأولاد ونحو ذلك. سألتنا قالت: طيب كل هذه الأعمال أمامي، ماذا أصنع؟ أقول ابدأي بسلم الأولويات. سلم الأولويات يقول: ينبغي أن يكون البيت سعيدا، تتوفر فيه مقومات السعادة للزوجين وللأولاد. من منطلق هذا الشرط يخرج الذين هم في الدار إلى المجتمع. سلم الأولويات ينأى عقليا لا شرعيا عن أن نترك البيت محطما، نترك البيت مقومات السعادة غير موجودة فيها، ونحن الذين ننشئ مقومات السعادة لنبحث عن عمل هنا أو هنا أو هناك. هذا الشيء ينأى عنه، ويرفضه العقل وسلم الأولويات المعروف في القوانين كلها. يعني مثلا أنا أقول لك شيء، الرجل والمرأة كلاهما يشتغلان في الخارج ولم يضعا نصب أعينهما سلم الأولويات، طيب هذا يخرج عن يمين الصباح وتلك تخرج عن يسار الصباح ولا يعودان إلا في المساء، الدار بلقع لا في طعام ولا في شراب، طيب يلا بنروح على المطعم، يذهبان إلى المطعم ويأكلان، مرة ثانية يعتمدان على المعلبات، يعتمدان على الشطائر يعني. الصندويش ونحو ذلك. أنا أسأل هل هذا بيت سعيد؟ ولو سألت الرجل والمرأة لشك كلهم.
وأنا إلى أي حد يعني ترى أن هذا كلام يتطابق مع العصر الآن؟
أكيد، وأنا أقول إذا وجدنا أن تعلم المرأة سيستلزم نشر الفساد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكن الأمر بيدنا يا أخي. المجتمع يتكون من ماذا؟ من دولة ترعى شعوبها، ترعى الناس، أليس كذلك؟ كيف؟ عن طريق النظم، عن طريق القوانين. فعندما تفتح الدولة باب العمل للمرأة وباب التعلم للمرأة منضبطا بقواعده ونظمه وآدابه الشرعية، لماذا يستلزم عمل المرأة الفساد؟ لا يستلزم عمل المرأة الفساد إلا إن فتحنا الأبواب الخلفية.
تعليم تقصد
للمتعة. لا يستلزم التعليم الفساد إلا إن فتحنا الأبواب الخلفية إلى المتع. طيب لا تفتح الأبواب الخلفية إلى المتع وحكم الشريعة الإسلامية وضوابطها وآدابها في علاقة ما بين الرجل والمرأة، وانظر كيف يكون التعليم المرأة أداة من أدوات حماية المرأة. أنا لا أستطيع أن أضمن استقامة المرأة على النهج السليم إلا عن طريق التعلم. يعني لو قيل لي هذه المرأة على الفطرة ما تعلمت شيئا نهائيا، لكنها ما شاء الله ملتزمة بعيدة عن الانحراف، أنا لا أطمئن إليها. لماذا؟ إذا وجدت في جو لا ترد فيه يد لامس فيه أشغال، سرعان ما ينالها العدوى. لكن إذا تعلمت، العلم يجعل لها حصانة ضد الفساد. كلام ابن حجر سليم من حيث المبدأ، التعليم من أجل الإصلاح وليس من أجل الفساد، فإذا اقتضى التعليم الإفساد، لكن أنا أقول ليس هنالك تلازم بين التعليم وبين الفساد أبدا بشكل من الأشكال. العمل كذلك، يعني أنا أقول لك شيئا وأقول للإخوة المستمعين، اجعلوا مني أنا وسيلة إيضاح. زوجتي التي كانت قبل هذه وتوفيت، عندما خطبتها وتم العقد هي كانت موظفة، كانت مدرسة، سألتني ما هو رأيك في هذا؟ قلت لها لا مانع، الشريعة الإسلامية يجيز أن تنهض المرأة بمثل ما ينهض به الرجل من الأعمال، ولكن المهم أن نحقق أسباب السعادة الزوجية في الدار.
نعم.
قلت هذا الكلام وبدأت مرحلة الزواج وتركتها تشتغل. طبعا كنت أنا أؤدي قسم كبير من أعمال المطبخ.
حضرتك؟
نعم، كنت أؤدي كثيرا من أعمال المطبخ، لكن كان لي قصد من وراء ذلك. فكانت تأتي وتجد أن الأمور كلها مهيئة، نعم، دون أن يكون هنالك يعني أي جهد منها. فكانت تشعر بغضاضة، كانت تشعر بغضاضة كبيرة. طيب استمر الأمر على هذا. نعم. قالت لي هل ترى أن هذا يعني شيء طبيعي؟ قلت أنت بتحكمي، أنا ما بحكم، أنا بهمني أقولها بصورة باللغة العامية، بهمني أن تكون الدار موئل سعادة للزوج والزوجة. فإذا أنت شايفي هذا الوضع عم يحقق لك السعادة وعم يحقق لك السعادة فلنستمر. قالت والله ما عم يحقق، أمنيتي ما عم تتحقق، لو أمنيتي كمان ما عم تتحقق.
فإذن
الشريعة الإسلامية أجازت العمل، لكن قالت ينبغي أن تجعلوا الدار والعمل وكل شيء وسيلة للسعادة وسيلة لسعادة الزوجين، ومن ثم هي التي قررت بقرار من عندها لا بأمر مني ولا بإيحاء أن تترك العمل.
في السابق فضيلة الشيخ كان وضع المرأة يعني أفضل من الظروف الحالية، بمعنى الآن الظروف التي تمر بها المرأة من إعلام وتلفاز وإنترنت واتصالات، إلى أي حد ممكن أن يشغلها عن تأدية رسالتها، سواء كانت متعلمة أو حتى تعمل كل هذه الهجمة الإعلامية عليها من إنترنت وتلفاز وإعلام، إلى أي حد ممكن أن يشغلها عن تربية أولادها وتأدية رسالتها الأساسية؟
هذه العوائق فعلا خطيرة كما تقول. هل تعلم ما هو الذي يحميها من سوء هذه العوائق؟ التعلم.
تعلم.
تعلم. انظر إلى فرق ما بين امرأة متعلمة. ماذا يعني متعلمة؟ متعلمة كل ما ينبغي أن تتعلمه من شؤون دينها، من شؤونها الحياتية، من شؤونها الأخلاقية، من شؤون ما بين الزوج والزوجة وكيف ينبغي أن يكون. التعليم العام يعني الثقافة العامة منطلقا من التعليم الديني الأساسي. نعم، امرأة متعلمة وأخرى غير متعلمة نهائيا، أيهما تكون ضحية لهذا الذي تقول؟ غير الجاهلة. الجاهلة عندما تنظر إلى هذه المسلسلات، إلى هذه التيارات التلفزيونية كذا، نعم رأسا تنشغل بها، بعد الانشغال بها تتأثر بها، تصطبغ بها، وانظر تجد أنها كانت على نهج تحولت إلى نهج آخر. أما تلك التي تعلمت علمها يكون كابح المجتمع. انظر إلى الواقع، الفتيات المتعلمات التي جعلنا من التعلم الديني أساس لتعلم المدني، شايف كيف؟ انظر إلى واقعهن تجد أنهن ربما يعني لا يبتعدن ولا تنعزل الواحدة عن هذه الأشياء، لكن تقتطف منها نعم زهرات، تقتطف منها ما يفيد ثم تترك الباقي. إذن التعلم هو الذي يقصي المرأة من التيارات الجانحة.
نظرية يعني وخاتمة جيدة. لكن دكتور الآن لو انتقلنا إلى موضوع يعني بدأناه في بداية الحلقة، الموضوع الجانب السياسي، كيف يتم التوفيق بين تولي المرأة للمسؤوليات السياسية أو حتى القضائية وبين قوله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة؟
حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتناول الطب قمة
الهرم السياسي.
نعم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناول المسؤوليات المتدرجة إلى القمة. ولذلك يعني الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية بيّن أن المرأة تستطيع أن تتولى المناصب حتى الوزارة، لأنها لا تعني القمة التي تحدث عنها رسول الله. ما الدليل على ما أقول؟ متى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما مات نعم ملك أو كسرى، نعم ونصبت بوران في مكان ذاك الذي مات امرأة، قال عند ذلك ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذه نصبت كرئيس كملكة، واضح كيف؟ إذن وإذا أردت أن أذكر لك وجهة نظر الإسلام في هذا القرار فالمسألة واضحة. دعني أقول لك شيء، فافترض أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام. الولايات المتحدة منذ أن ولدت إلى الآن كم هم النساء اللائي نصبن كرئيس
دولة؟
رئيس دولة. ولا واحدة.
ولا واحدة.
ولا واحدة. لماذا؟ الجواب الإنسان يعرفه. استعرض المجتمعات الغربية، قل لي كم هن النساء اللائي نصبن كرئيسات للدولة؟ لن تزيد على عدد أصابع اليدين وأقل. طيب السبب الذي جعل المجتمعات الغربية المنفتحة جعلها تعتمد على الرجل أكثر من اعتمادها على المرأة، هو السبب الذي دعا رسول الله إلى أن يقول ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة. لكن دعك من درجة العليا، كل المناصب الأخرى يمكن أن تمارسها المرأة بشرط أن تكون مؤهلة. قلت لك هنالك تنوع بين النساء وبين النساء والرجال، هذا التنوع يجعل فلان غير مؤهل،
طيب
فلان مؤهل، ويجعل فلان غير مؤهل وفلان مؤهل.
طيب فضيلة الشيخ، إذا كنا نحن في بلد ديمقراطي عربي أو غير عربي، أي بلد ديمقراطي، وتم ترشيح امرأة ونجحت ديمقراطيا في رئاسة دولتها، ما هي نظرتك لهكذا حالة؟
نظرتي فرع عن نظرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تنسى أن هذه المرأة مسلمة، نحن نتحدث عن مجتمع إسلامي، وهي ملتزمة بأوامر الإسلام. هل تستطيع وهي امرأة أن تمارس رئاستها للدولة؟ رئيس الدولة هو الذي يكون يقود الناس في صلاة الجمعة، هو الذي يخطبهم، لكن رئيس الدولة نعم، هو رئيس الدولة، هو الذي يقود في المعارك، رئيس الدولة هو الذي يبرم العقود، وهو الذي ينبغي أن يقود إلى صلوات الاستسقاء والكسوف والخسوف وما إلى ذلك. هل يتأتى لها هذا؟ نعم، فيزيولوجيا لا يتأتى لها هذا، سيكولوجيا لا يتأتى لها هذا. المسألة ليست مكان، مسألة مكاني، مسألة تنوع كما قلت لك. نعم،
ظهرت الداعيات المحجبات في القنوات الإسلامية وغير الإسلامية المتخصصة، أنا أقصد، كيف تنظرون لهذه المسألة؟
أنظر إليها نظرة استبشار. طبعا شيء جيد أن أنظر فأجد أن هذه القنوات ليست وقفا على
الرجال والدعاة
المتعللات عن الضوابط، بل أجد أن هنالك سباقا بينهن وبين الملتزمات المنضبطات. هذا شيء. شيء ثاني، ترى ما الذي يجعل وجود هؤلاء المحجبات يتزايد؟ طبعا الذين يديرون هذه الأقنية هم الذين يفتحون الباب إلى ذلك. طبعا لماذا؟ لأن ضغط الاجتماعي هو الذي يقود إلى هذا، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن التوجه الاجتماعي في معظم بلادنا العربية والإسلامية هو التوجه إلى الأفضل وليس إلى المفضول. نعم.
طيب ما الرسالة التي يودون هؤلاء أو هن الداعيات إيصالها للعالم؟ هل نحن موجودات؟ الدعوة ليست حكرا على الدعاة والرجال فقط، نحن هنا أيضا موجودات في هذا المجتمع.
ما هو الرسالة التي تؤديها الفتاة المحجبة إن في التلفزيون أو في غيرها؟ هي التالي: ها نحن بشكل عملي نبين أن الشريعة الإسلامية لم تجعل العمل حكرا على الرجل،
وهذا أكبر دليل،
ووجودنا أكبر دليل على ذلك. ولو كان هذا ممنوعا لكنا نحن، والحجاب دليل على أننا ملتزمات الإسلام، لو أن الإسلام منعنا من هذا لكان حجابنا الدال على التزامنا جعلنا ننصرف عن هذا الأمر، ولكن سألنا وعرفنا أننا نملك ما يملكه الرجال من هذه الأنشطة ما دامت هنالك ضوابط إسلامية ونحن منضبطات. نعم، هذه هي الرسالة، ونعمة الرسالة التي يعني ليست القضية قضية أن والله المرأة المحجبة تريد أن تثبت هي الأخرى لنفسها وجودا، لا لا، هي رسالة. نعم، لكن يعني أعود فأقول لك، ما ينبغي للمرأة المحجبة أن تنسى الضوابط الأخرى، يعني الضوابط ليست فقط في الحجاب، هنالك ضوابط أخرى، آداب الاختلاط، آداب الامتزاج، الخلوة وما إلى ذلك، وهنالك أمور يعني هامة جدا فيما يتعلق بالعبادة، فيما يتعلق بمعروف الأمور، ما لا نريد أن نفيض فيها ونفصل. ينبغي أن تكون المرأة على ذكر من كل هذه الالتزامات، ثم إنها تملك أن تشترك مع الرجل.
نحن نعمل أن تصل هذه الرسالة حتى رسالتكم لكل يعني المشاهدين والمشاهدات، خاصة كون المواضيع اليوم هي نسائية بالدرجة الأولى. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على هذه المشاركة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله، والله معكم.